إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أراد المزيد من هذه النعم فما عليه إلا أن يشكر رب العالمين وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه من النعم الوفيرة الغزيرة. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنعم الله سبحانه وتعالى تدوم وتبقى بالشكر، وتذهب بكفرانها وعدم شكرها. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فالمفلح حقيقة هو من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى آلائه ومننه. ووالله الذي لا إله غيره، متى وفق العبد أن يشكر الله عز وجل على نعمة أنعم بها الله سبحانه وتعالى عليه، فإن توفيقه للشكر نعمة تحتاج إلى شكر. متى وفقت عبد الله أن تكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى على نعمه، فاعلم أن هذه وأن هذا التوفيق إنما هو نعمة كذلك من الله عليك أن وفقك لشكره. فيحتاج شكرك إلى شكر، وهكذا إلى ما لا نهاية. لذلك مهما صنع الإنسان ومهما عمل فلن يؤدي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن هذا الذي يسأل عنه العبد يوم القيامة، هل شكر النعم أم كفرها؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكر النعيم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليكم. واعلموا أيها الناس أن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده نعمة الاستقرار والأمن والأمان. فهذه نعمة ليس بعدها نعمة، وهذه منة ليس بعدها منة، أن يكون العبد آمنا مستقرا مطمئنا على نفسه وماله، على نفسه وأهله وعياله وماله. والله الذي لا إله غيره لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من فقدها. لذلك سألها خيار خلق الله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه طريقة الأنبياء، أنهم يحرصون على الأمن والأمان، ومن خالف هذه الطريقة فدعا إلى عكسها وإلى خلافها فإنه والله الذي لا إله غيره ليس على طريق الأنبياء. من يدعو إلى الفتن وإلى إثارة العامة وإلى ذكر المساوئ على رؤوس الأشهاد ليس هو على طريقة الأنبياء. فنعمة الأمن نعمة عظيمة ومنة من الله سبحانه وتعالى جليلة. لذلك دعا الله سبحانه وتعالى من خلال هذه النعمة كفار قريش إلى توحيده وإلى عبادته وترك النديد. قال سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيا كفار قريش، هذا خطاب الله سبحانه وتعالى لهم، كما أمنتم في أنفسكم وكما أطعمناكم من جوعكم، فكيف بعد ذلك تتوجهون بالعبادة لغير الله فتشركون بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل الله به من سلطان. نعمة الأمن عباد الله نعمة عظيمة جدا. وتأملوا معي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، حتى نعلم مقدار هذه النعمة وهذه المنة التي يسعى بعض سفهائنا إلى إزالتها عنا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من ملك هذه الأمور الثلاث كأنما جمعت له الدنيا. وتأملوا معي عباد الله في هذا النسق البديع من كلام سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام قدم أولا الأمن: من أصبح منكم آمنا في سربه، ثم ذكر بعد ذلك المعافاة، ثم ذكر بعد ذلك الرزق. فلماذا هذا الترتيب ولماذا هذا النسق؟ إنه أمر واضح لا يحتاج إلى كثير تفكير وإلى كثير تحليل، لأنه لا فائدة من الصحة ومن العافية ولا فائدة من الأرزاق والأموال متى عدم الأمن، أليس كذلك؟ ماذا تنفع الأموال وماذا تنفع الصحة إذا ذهب الأمن عن البلاد؟ لذلك يقول سلفنا الصالح كما يقول عبد الله بن المبارك: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. فإن الصحة والرزق لا ينفع من غير أمن. بينما متى فقدت الصحة فابتلي عبد بمرض من الأمراض أو قل نصيبه من الدنيا ولكنه آمن في سربه، فإنه سيعيش وسيفرح بهذه المعيشة التي أحاط بها الأمن والأمان. فنعمة الأمن نعمة عظيمة. ومنة من الله سبحانه وتعالى جليلة. لذلك أكثر ربنا سبحانه وتعالى من تذكير كفار قريش بهذه النعمة، فقال سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فكان أهل قريش في حرمهم في أمن عظيم، لأن العرب قاطبة كانوا يعظمون الحرم، فإذا رأى الرجل قاتل أبيه في الحرم ما مسه بسوء، بينما الناس خارج الحرم يتخطفون بالسرقة والقتل والإيذاء وغير ذلك. فهذه نعمة عظيمة. فالله الله معاشر المسلمين بالحفاظ على هذه النعمة العظيمة. ولا أقول هذا الكلام إلا لما يدور في هذه الأيام وقبل هذه الأيام من أناس من أهل البلد ومن خارج البلد ممن يسعى في الفتنة، فهو والله ما أصاب الطريقة النبوية ولم يمشي على الطريقة المحمدية، فيتكلمون وينبزون ويفضحون على من وفي من يتكلمون على بلادهم وعلى ولاة أمرهم ويسعون بالفتنة بين الناس. فهل هذا من نهج رسولنا الكريم أو هو من نهج أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم؟ ووالله الذي لا إله غيره إن بين هذا النهج وبين نهج رسولنا وهديه وهدي أصحابه بعد المشرقين، إنما هذه طريقة من لا خلاق له. فإن هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على النصيحة، يقوم ديننا على النصيحة، والنصيحة تكون بأصولها. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد أرشد موسى وهارون إلى آداب النصيحة وإلى طرائقها مع من؟ مع فرعون، فكيف بمن هم دونه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثلاثة أصول عظيمة لا قيمة للنصيحة من دونها في الغالب. أول أصل ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة أن تكون النصيحة عند المنصوح لا على الملأ، لا في وسائل الاتصال، لا فيسبوك ولا تويتر ولا غير ذلك، وإنما تذهب إليه وتقدم له النصيحة. هذا منهج كتابنا وطريقة نبينا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. الأمر الثاني في وصول النصيحة: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا تكون النصيحة بالأدب والاحترام ومعرفة قدر المنصوح، خاصة إن كانت له منزلة، إن كانت له منزلة عند الناس أو كان من ولاة أمرهم أو من كبار قومهم، فلا بد أن تعرف الطريقة الشرعية مع أمثال هؤلاء. لذلك لما مر بعض الناس على بعض الخلفاء على أبي جعفر أو على غيره المنصور قال له: يا أمير المؤمنين إني ناصحك فمشدد عليك، إني ناصحك فمشدد عليك. فقال له هذا الأمير: لا ولا كرامة، لا ولا كرامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: لمن هو خير منك في نصحه لمن هو شر مني فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا أصل عظيم من أصول النصيحة. الأصل الأول أن تكون النصيحة في السر، ويؤيد هذا الأصل العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة، وهو حديث صحيح: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبضيه علانية، فليأته وليأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يأتيه الوحي من رب السماوات العلى. يعرف ربنا سبحانه وتعالى ما الذي يصلح الناس، لذلك شرع هذا الدين القويم ودل على هذا الهدي العظيم. ويقول ابن عباس وقد سأله سائل: أنصح إمامي، أو قال آمر إمامي بالمعروف؟ قال فقال ابن عباس: لا تغتب إمامك، لا تتكلم على إمامك من ورائك، إذا كان هذا الإمام من المسلمين فله حرمة وله مكانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذه أحاديث، كم من الناس يأنفوا عن قبولها ولا تطمئن قلوبهم بذكرها، لأنهم بعداء والله، بعداء كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقته. متى كان الإمام مسلما لا يجوز أن يتجاوز معه الحدود، ولا بد أن يتأدب معه. أما الأصل الثالث الذي اشتملت عليه هذه الآية الكريمة، أن تكون النصيحة بنية حسنة لا بنية فضيحة. فبعض الناس والله لا يريد النصيحة، وإنما يريد الفضح فحسب. فإن تراجع أولي الأمر إن تراجع أولو الأمر عن أمر، فإن ذلك والله لا يعجبه، ويجد حسرة في قلبه أنهم تراجعوا، لأنه لم يرد بنصيحته وجه الله سبحانه وتعالى. والذي دل على هذا الأصل في هذه الآية العظيمة قول الله عز وجل: لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. عباد الله، من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة علينا في هذا البلد، وأقولها وقلبي مطمئن وموقن بصدق ما أقول، أن الله سبحانه وتعالى من علينا بولاة أمر من أهل الرحمة والمرحمة، من أهل التواضع، يتنزلون للناس ويزورون المريض ويحضرون أفراح الناس وأحزان الناس، ويعرفون للناس أقدارهم، وينطبق على كثير منهم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فولاة أمرنا من أهل الخير والمرحمة والإحسان إلى الخلق. ولا أقول هذا الكلام متغاضيا عن ما يوجد من مخالفات ومن محرمات، فهذه موجودة في كل زمان ومكان، لكن ما هي الطريقة الشرعية عباد الله لإزالة أمثال هذه المخالفات والمحرمات؟ هل الطريقة الشرعية النصيحة أو الفضيحة على الملأ، أم الطريقة الشرعية بالكلمة الطيبة والنصيحة فيما بينك وبين ولي أمرك، أو فيما بينك وبين من تولى ولاية أو أمرا من الأمور؟ هذه طريقة الإسلام، وهذا هدي رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فالخطأ والخطيئة موجودة في كل زمان ومكان، والطريقة المثلى لإزالتها أن نسير على شرع الله سبحانه وتعالى كما أراد ربنا عز وجل، وكما هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو تأملتم ونظرتم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلن تجدوا له كلاما جارحا مع أعدائه من الكفار وإنما كان يتألف بالكلمة الطيبة وبالموعظة الحسنة، وهكذا تأتي الدعوة أكلها، وهكذا تؤتي الدعوة أكلها متى كان الأمر على هذا المنهاج العظيم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعتهم وعلى معرفة أقدارهم، وأن نحذر ونحذر وننصح من كل من خالف الطريقة الشرعية في الكلام على ولاة الأمر، فإن الفتنة كما قال السلف إذا أقبلت عرفها العالم، إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها الجاهل. فالناس لا يدرون ما الذي يكون، وإن كان الأمر الآن عيانا يراه كثير من الناس في بعض بلاد المسلمين، لا يدرون ماذا تفعل الفتن بالناس متى نزلت بهم، ماذا تفعل الفتن بالناس متى نزلت بهم، حتى أنهم يتمنون أن يرجعوا إلى سابق عهدهم ولا رجوع، لأنهم لم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. فالله الله عباد الله، بمعرفة هذه الحقوق وبأدائها وبتربية الصغير مع الكبير عليها وبإنزال الناس منازلهم، فهذا ديننا في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا وفي هدي أصحابه رضي الله عنهم، هذا هو النهج وهذه هي الطريقة. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، عباد الله، كم لبس على كثير من الناس لما بهرج الكلام ولمقت العبارات وأتي بالكلام الحسن وهو في الحقيقة يحتوي على سم الزعاف. وهذه طريقة قديمة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاغترار بها، وأنذر صلى الله عليه وسلم من السير وراء أصحابها. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية، وأن بعض الناس يتسمى أو يسمي أشياء بأسماء حسنة وهي في الحقيقة سم زعاف، فإن الناس ينظرون إلى الاسم ويتركون المعاني والحقائق التي احتوى عليها هذا الاسم أو كان في أصحابها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، فشرب بعض الناس الخمر كما هو واقع بعض البلاد الإسلامية يشربون الخمر، فإذا سألت الواحد منهم وقلت له هذه خمر وهذه حرام قال لا، قال لك لا هذه ليست بخمر وإنما اسمها كلا من الأسماء التي سميت بها المحرمات، فتهاون الناس بالحرام لما غير اسمه. كم من الناس إخواني من يأخذ الرشا المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آخذها، لعن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. فالراشي ملعون والمرتشي ملعون. أتدرون لماذا تساهل كثير من الناس بها؟ تساهل كثير من الناس بها لأنه قد غير اسمها، فسميت هدايا، فيدخل العميل إلى المدير فيعطيه مبلغا عظيما من المال أو عطورا أو هدايا يهديها إلى هذا المدير، فيقول له هذه هدية من الشركة أو مني لك، فيقبلها هذا المدير، لأنه ماذا؟ لأنه قد تغير اسمها، ولو تأمل في نفسه لعلم أنه غائص في الحرام والعياذ بالله. كم من الناس من أكل الربا المحرم لما غير اسمه فسمي فائدة، سمي الربا فائدة فتهاون الناس به وأكلوه أو أكلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله آكل الربا الذي يأكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كم من الناس من تهاون بالذهاب إلى السحرة وإلى العرافين وإلى الكهنة لما غيرت أسماؤهم فلم يسموا بحقائقهم، ما سمي الساحر ساحرا ولا الكاهن كاهنا، وإنما سمي شيخا أو سمي مطوعا أو غير ذلك من الأسماء التي لبست على العامة فتهاونوا بالذهاب إليهم. وهكذا دواليك في مسلسل لا ينتهي من أسماء حسنة تشتمل على معان سيئة. ومن ذلك من يتسمى بالإصلاح، من يسمي نفسه أنه مصلح أو من دعاة الإصلاح، ولكنه في الحقيقة من دعاة الفتن والإفساد في الأرض. فليس الداعية إلى الإصلاح بالذي يهيج العامة والذي يثير الناس على ولاة أمورهم أو ينبش يمينا وشمالا فيظهر الفضائح أو يتكلم على كبار القوم، فإن ذلك من أسباب الفتن. فإن سمى نفسه بالمصلح فإن هذا الاسم لا يمر على أهل الحجة وأهل العقول وأهل العلوم هكذا، وإنما هو اسم اشتمل على معان سيئة من الإفساد والفتن في الأرض، ولن يعلم ذلك الناس إلا من وفق لأن يطمئن قلبه بما نزل الله وبما نزل رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا بقية الناس فإن علمهم بمثل هذه الحقائق يأتي متأخرا بعد أن تقع الفأس على الرأس وتحل الفتنة بديار المسلمين، فيندمون عند ذلك ولا ساعة حين مندم. عباد الله، من نعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد أن العبد يقيم دينه لله سبحانه وتعالى فيصلي ويصوم ويعبد ربه، ونسأل الله سبحانه وتعالى مزيدا من الطاعة والعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى سبيله وتعليم الجاهل ودعوة الكافر ونشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. ومن سبل نشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس ما تقيمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من مؤتمر السلام، مؤتمر عظيم يبين حقيقة دين الإسلام. فإن دين الإسلام هذا الدين العظيم ما بعث الله سبحانه وتعالى نبينا به إلا لإحلال السلام في الأرض، سلام ليس بعده سلام، سلام في هذه الدنيا وسلام ونجاة يوم القيامة. فهذه دعوة الإسلام. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمتى سعى العبد إلى هداية من لم يكن من أهل هذا الدين فإنه نقله إلى بر الأمان وأوصله إلى أعلى درجات السلام، سلام في الدنيا وسلام يوم القيامة. وهذا المؤتمر من هذا المعين يرتشف، وعلى هذه الطريقة يسير دعاة من الأرض كلها من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها أتوا بلهجات ولغات متعددة يدعون ويبينون حقيقة هذا الدين. فمن كان له صاحب لا يدين بدين الإسلام فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن كان له صاحب على غير هذا الدين العظيم، فليدركه بدعوة صادقة، أن يدعوه إلى حضور أمثال هذه المؤتمرات، لعل كلمة أن تعلق بقلبه فيهديه الله سبحانه وتعالى لصلاح حاله في هذه الدنيا ويوم القيامة. ثم يكتب الله سبحانه وتعالى لمن دله ودعاه وعلمه أجرا يفرح به فرحا يفرح به فرحا لا يسوى هذه الدنيا والله، بل يسوى هذه الدنيا بمرات ومرات. فلن يهدي الله سبحانه وتعالى بك رجلا واحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: خير لك من حمر النعم. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد لما تحبه وترضاه، اللهم وفق الشيخ خليفة بن زايد لما تحبه وترضاه، اللهم وفق نائبه محمد بن راشد لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأيدهم بتأييدك، اللهم وأيدهم بتأييدك يا حي يا قيوم، اللهم وفق سائر ولاة أمرنا يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المظلومين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم قاتل الكفرة، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم فرج عن أهل الشام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، وتقبل موتاهم عندك في الشهداء، اللهم وشاف جرحاهم، اللهم وفك أسراهم، اللهم وأرنا وأرهم في عدونا عجائب قدرتك. اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم وأنزل بأسك على القوم الظالمين، اللهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وعظة للمتعظين، اللهم ونكل بهم كما نكلوا بالمسلمين يا حي يا قيوم، اللهم ونكل بهم كما نكلوا بالمسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.